واصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا وتأملنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن، روميا 8. تأملنا بنعمة الرب هيكون في الأعداد من 19 ل 22. خلونا نقرأ ابتداء من عدد 18. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. آمين. كلما ازددنا تعمقا في هذه الرسالة أحبائي، كلما أدركنا أكثر أنها بحق رسالة الإنجيل، أي رسالة الأخبار السارة، فهي تحوي أخبارا سارة، والرائع أنها تحوي أخبار سارة من الله نفسه، لأن الإنجيل هو إنجيل الله. والأخبار السارة توالت حتى وصلت إلى قمتها في هذا الأصحاح العظيم روميا 8. من مطلع الرسالة ونحن نلتقي بأخبار مفرحة لكل باحث عن الحقيقة، لكل شخص مخلص يبغي علاقة حقيقية مع الله، هذه الرسالة تحمل له أصحاحا وراء الآخر أخبارا مفرحة وسارة. ابتدأت بالإعلان العظيم: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. حدثتنا عن خلاص النفس وكيف تفرح النفس بغفران خطاياها، بل بتبريرها تبريرا مجانيا أمام الله. لكن في روميا 8 مش بيكلمنا بس عن خلاص النفس، لكن يحمل لنا خبرا سارا عظيما آخر، أن هناك خلاص للجسد، كما خلصت النفس سيخلص الجسد. يعلمنا أن الروح القدس اعتق نفوسنا، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني، فالنفس اعتقت لكن الجسد أيضا. يقول أن الروح القدس سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. دبت الحياة في الروح وستدب الحياة عن قريب في الجسد. لكن أيضا يا أحبائي، هذه الرسالة العظيمة تحمل أخبارا سارة على مجال ونطاق أوسع، فهي لا تتحدث عن عتق الإنسان فقط، لكنها تتحدث أيضا عن عتق الخليقة. هذه الأعداد الأربعة موضوع تأملنا، بتتكرر فيها أربع مرات كلمة الخليقة. ومن أروع الأخبار الحلوة المفرحة هذا الخبر في رجاء للخليقة، أنها أخضعت للبطل ليس طوعا، ليس من تلقاء ذاتها، بل من أجل الذي أخضعها، لكنه أخضعها على رجاء. فللخليقة رجاء. ما هو هذا الرجاء؟ أنها ستعتق. روميا 8 بدايته أنا أعتقت، أعتقت ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني. لكن روميا 8 ما بيخلصش قبل ما يقول لنا إن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إذن الرسالة مملوءة بالأخبار المفرحة والسارة. لكن كمان حابب أقسم الأصحاح العظيم قدامنا لخبرين حلوين كبار. بدأ الرسالة بأنه بيقول لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع. دعوني أقول إنه يزف إلينا خبرا رائعا، أن هناك حتمية، هناك حتمية أن الذين هم في المسيح يسوع لا يدانون، لا تلحقهم دينون. وأخذ بإطناب وبإسهاب يفصل هذا الأمر. لماذا هناك حتمية على أن لا يدان المؤمن، على أن لا يدان من هو في المسيح يسوع، بل بلغة أدق ولا حتى يأتي إلى دينونة، لأنه قد انتقل من الموت إلى الحياة. أقدر أقول طوال الأعداد 17 الماضية، ابتداء من عدد 1 لغاية عدد 17، كان يعطينا الدليل وراء الآخر الذي يؤكد يا من صرت في المسيح لن تلحقك دينونة. ثق في هذا، اطمئن، استمتع بهذا اليقين، افرح وافتخر، لقد بلغتك هذا الخبر السار، فليمتلئ قلبك به واشبع به، لا دينون على الذين هم في المسيح يسوع. حتمية أن المؤمن لا يدان، لكنه لم يقف عند حد النظر إلى الماضي ليرانا نجونا من دينونة، لكنه ينظر إلى المستقبل في الأعداد ابتداء من 18 ولغاية عدد 30 ليتكلم عن مجد عتيد أن يستعلن فينا، ثم يؤكد أنه كما أن عدم الدينونة حتمية، كذلك تمجيد الذين هم في المسيح حتمية. إذن نحن بصدد تفصيلات تشرح حتمية تمجيد هؤلاء الذين هم في المسيح يسوع. أعتقد خبرين حلوين. أنا مش هدان، فكر فيها كده، أنا مش هدان، شكرا ليك يا رب، لا دينون علي، إن عين الله تستقر علي بالرضا، هذا الذي عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر لكنه لا يرى في شر، هذا الذي ينسب لملائكته حمقة، كيف لا ينسب لي أنا شيء لأني لست ملاكا؟ هل أنا أفضل من الملاك؟ أنا في المسيح يسوع أفضل من الملائكة، فالملائكة لا تجلس في حضرة الله، لكن الذين هم في المسيح يسوع سيجلسون. لا شيء من الدينونة، خبر رائع. لكن في خبر مجيد آخر يفرح، حتما لا أدان، حتما سأتمجد. أتمجد إن كنا نتألم معه، فاكرين الآية اللي وقفنا قدامها طويلا، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد. حتمية إننا لا نحلم بالمجد، إننا لا نرجو المجد، إننا نتكلم عن أمور متيقنة عندنا، إن المجد حتمية، حقيقة حتمية. قد نكون في فقر، في مرض، في تعب، في ضعف، لكننا نتكلم عن الآن ونتكلم عن زمن عتيد، حتما سيصل بنا قطار الزمن إلى نهايته وسنصل إلى المجد العتيد أن يستعلن فينا. تكلم عن حتمية المجد وقال أشياء كثيرة وقفنا عندها، يكفي بس أننا أذكر بأننا أولاد، بأننا أولاد الله، في نوع من المجد اسمه مجد أولاد الله، قرينا عنه النهاردة، حرية مجد أولاد الله. أولاد الله ما يلقش بهم أقل من المجد. لماذا المجد حتمية؟ لأننا أولاد الله. لكن في مرة أخرى وقفنا عند هذه الآية، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، المجد حتمية لأننا نلنا ذات الحياة، حياة المسيح، حياة اللي فينا بتخلينا نتألم معه الآن وهتخلينا في المستقبل نتمجد أيضا معه. حتمية المجد لأني ابن لله، لأنه تجري في حياة جديرة بالمجد. هذه الحياة عندما يراها الله ويستعرض روعتها لا يقدرها بأقل من المجد. لاحظوا أحبائي، مش حياتي أنا في ذاتي، لكن حياتي في المسيح أو حياة المسيح التي فيه. يقول متى أظهر المسيح حياتنا، هي دي الفكرة، إن الله لما بيشوفك بيقيمك من جهة صنف حياتك، والخبر الرائع إن صنف حياتك بإيه؟ هو المسيح. لكن كمان يصل إلى حتمية أخرى، المجد حتمية. لماذا؟ لسبب آخر لحتمية المجد، أن الوضع القائم لا يمكن بأي صورة من الصور أن يستمر. الوضع القائم الحالي اللي سماه في العدد اللي وقفنا عنده المرات اللي فاتت الزمان الحاضر، هذا الزمان الحاضر فرض وضعا شاذا غريبا لا يمكن أبدا أن يستمر. سميته المرة اللي فاتت وضع نصف مخلص، لأن بروحي خلصت وانتميت للخليقة الجديدة، لكن جسدي لازال ينتمي إلى الخليقة القديمة. وضع غريب شوي، بروحي أتبع الإنسان الثاني، بجسدي أتبع الإنسان الأول. من أين أخذت حياة روحي؟ روحي حيت بالمسيح عندما سكن في الروح القدس. ومن أين أخذت حياة جسدي؟ من أبي وأمي، وأبي وأمي أخذوها من آدم. بروحي أتبع الإنسان الثاني، بجسدي أتبع الإنسان الأول. بروحي أتبع الخليقة الجديدة، بجسدي أتبع الخليقة القديمة. بروحي أتبع آدم الأخير، بجسدي أتبع آدم الأول. بروحي أنتمي إلى السماء، بجسدي أنتمي إلى التراب والأرض. وضع شاذ، وضع غريب، وضع لا يمكن أبدا أن يستمر. من أروع الكلمات التي أحبها في العهد الجديد والقديم كلمة المنتهى. المنتهى، حتى عندما كتبت عن مجيء الرب أعطيت الكتاب هذا العنوان، ثم يأتي المنتهى. في منتهى، في نهاية. قال عنها المسيح من يصبر إلى المنتهى، في نهاية، لأن هذا الوضع لابد أن تكون له نهاية، مش ممكن يستمر. بماذا يتميز هذا الوضع؟ في كلمة واحدة أقول يتميز بالأنين. حطوا خط تحت كلمة أنين. والعجيب يا أحبائي أنه في الأعداد اللي قدامنا من 18 ل 30 نرى ثلاثة بأنه نرى الخليقة كلها تعمل إيه؟ تأن. لكن بعد كده بيقول وليس ذلك فقط، بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضا بنعمل إيه؟ بنأن. لكن في أعجب من كده، مش الخليقة بتأن بس وإحنا بنأن، لكن الروح القدس عندما يشفع فينا يشفع بإيه؟ بأنات. بأنات لا ينطق بها. ما هو الأنين؟ الأنين بحسب تعريفه طبقا للغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد هو تعبير مسموع، تعبير مسموع عن ألم عنيف للجسد أو للنفس أو للروح، أو في شرح آخر أو تعريف آخر يتفق مع الأول هو صرخة من متألم يطلب الخلاص لكنه لا يستطيع أن يخلص نفسه. الذي يئن مقيد، الذي يئن متألم لكن لا يرى مخرجا لنفسه من ألمه، مش قادر، مش قادر. لو يعرف يكسر قيوده وينطلق لكان كسره، لو يقدر يعالج جراحه فينتهي ألمه لكان عالجه، لكنه شخص يصرخ من الألم ولا يستطيع أن يخلص نفسه. طب إيه اللي يقدر يعمله المسكين ده؟ كل اللي يقدر يعمله يئن، يئن. هل من المعقول أن يستمر هذا الوضع؟ ألا يوجد خلاص؟ ألا يوجد فكاك من هذه الحالة؟ هل خلقنا وتركنا فقط لكي يستمتع بأصوات أنيننا؟ حاشا يا أحبائي، حاشا. إن هذا الوضع لابد أن ينتهي، لأنه وضع يتميز بالأنين، وحاشا لله أن يترك خليقته تئن. لابد من النهاية. والأربع أعداد اللي قريناهم مش بيتكلموا عن أنات الروح القدس، ولا عن أنين المؤمنين، ده هيكون لنا وقفات معاهم بعد كده إذا تأنى الرب، لكن بيتكلموا عن أنين الخليقة. تعالوا نبص بصة تاني على الأربع أعداد دول، وما تنسوش الغرض اللي احنا بنفكر في اتجاهه، هو أنه لابد أن نتمجد. المجد حتمية، ولماذا المجد حتمية؟ لأن الوضع القائم لابد أن ينتهي. ولماذا ينبغي أن ينتهي؟ لأن الخليقة كلها تئن، مش ممكن الله يسيبها في أنل. تعالوا نشوف مع بعض، بيقول أن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. هنعمل تحليل منطقي، مش أن احنا بنقول حقيقة ونبني عليها نتائج، لكن بنرجع لورا بنبحث عن الأسباب. تعالوا نفكر بالطريقة دي، لماذا تتوقع الخليقة استعلان أبناء الله؟ لاحظوا كلمة استعلان أبناء الله مرتبطة بالكلمة اللي قبليها، المجد العتيد أن يستعلن فيه. يعني الخليقة عمالة تقول إمتى الجماعة دول يتمجدوا، ببساطة إمتى يجي فجركم، إمتى ينتهي ليلكم، قولوا لي إمتى يخلص ليل الألم عندكم، إمتى؟ إمتى؟ ما قربتوش؟ ما قربتوش تستريحوا؟ ما قربتوش تودعوا الأنين؟ أقول لها مالك ولنا أيتها الخليقة، نحن لسنا منك. تقول لا، ما هو أنا مش هيجي صبحي ومش هينتهي ليلي إلا إذا انتهى ليلكم. عندما ينتهي ليلكم ويأتي صبحكم، عندئذ سأعتق من عبودية الفساد وسينتهي أنيني. أسألها وأقولها اشرحي لي ليه؟ ليه؟ تقول لي أنت مش واخد بالك أني أنا الميراث، وكيف يعتق الميراث قبل أن يأتي الورثة؟ لابد أن الورثة يصلوا إلى أبيهم ويتمجدوا لكي يحرر لهم الميراث ويعطى لهم. ورثة الله ووارثون مع المسيح. لماذا تتوقع الخليقة استعلان أبناء الله؟ لماذا تئن متوقعة هذا الاستعلان؟ أو خلونا أقول لماذا تشتهي هذا الإعلان؟ هنعرف بعد شوية يعني كلمة تتوقع. خلونا دلوقتي ناخدها، لماذا تشتهي هذا الاستعلان؟ الإجابة لأنها مخضعة للبط. ومن الذي أخضعها للبط؟ هنعرف برضو مع بعض، لكن على الأقل نعرف دلوقتي أنها لم تخضع من تلقاء ذاتها، لكن هناك من أخضعها. لكن الرائع أنه أخضعها على رجاء. وما هو رجاء الخليقة؟ يقول لنا في العدد اللي بعده إنها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية، رجعنا للمجد، إلى حرية مجد أولاد الله. لاحظوا المجد العتيد أن يستعلن، مجد يستعلن. كلمنا في عدد 19 عن الاستعلان، وكلمنا في عدد 21 عن المجد. الخليقة رجاؤها أنها تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ولماذا ترجو الخليقة هذا العتق؟ لأنها ببساطة إلى الآن، العدد الأخير، تئن وتتمخض معا. ده لو فكرنا بتحليل منطقي للخلف، ليه الخليقة مستنية؟ ليه الخليقة مخضعة؟ ليه الخليقة عندها رجاء؟ إيه حالتها لغاية ما يتحقق الرجاء؟ ده اللي بتوصف لنا هذه الأعداد. علشان كده مهم أوي إن احنا نقف قدام الأعداد دي بتفصيل أكثر، ونستمتع بما يعلمنا إياه الروح القدس. مبدئياً يا أحبائي، لو تلاحظوا إنه الأربع أعداد تكررت فيهم أربع مرات كلمة الخليقة. عدد 19 انتظار الخليقة، عدد 20 أخضعت الخليقة، عدد 21 لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق، عدد 22 الخليقة تئن. يبقى في كم حقيقة عن الخليقة؟ أربع مرات تذكر، أربع حقائق بخصوصها. الحقيقة الأولى أن الخليقة، نقولهم مع بعض، الخليقة أول شيء تتوقع. الأمر الثاني، الخليقة أخضعت. الأمر الثالث الخليقة ستعتق، والأمر الرابع الخليقة كائن. لو حبيت أخذهم بالترتيب الزمني أقول الخليقة أخضعت للبط، فبقيت طول عمرها بتعمل إيه؟ كائن. لكن في أنينها تتوقع استعلان أبناء الله، وأخيرا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ما هي هذه الخليقة اللي الرسول بيتكلم عنها؟ علشان أعرف الخليقة دي مش سهل، لكن هفترض أشياء وهنشوف إن مش هي. ما أقدرش أقول الخليقة هنا تشمل الملائكة، لأن الملائكة لا يحتاجوا إلى عتق من عبودية الفساد، مظبوط؟ ما أقدرش أقول إن الخليقة تشمل الملائكة ولا حتى تشمل إبليس وملائكته، لأن إبليس وملائكته لا يتوقعون استعلان أبناء الله وليس لهم عتق. بل إبليس وملائكة الرب يسوع حسم لنا أمرهم لما قال النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. إبليس لا ينتظر عتق لكن تنتظر نار أبدية. ولا الخليقة دي تشمل المؤمنين، لأنه بعد كده ميز بعد ما قال الخليقة بتئن، قال وليس ذلك فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أيضا نئن. يبقى لا ملائكة ولا شياطين ولا المؤمنين ولا كمان غير المؤمنين، لأن غير المؤمنين لا يتوقعون أبدا استعلان أبناء الله، بل بالعكس ده يوم استعلان أبناء الله يقول في تسالونيك الثانية 1 معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لم يطيعوا إنجيل ربنا يسوع المسيح، متى جاء ليتمجد فيه قديسين ويتعجب منه في جميع المؤمنين. يبقى الأشرار مش مستنين اليوم ده. يبقى لا ملائكة ولا شياطين ولا مؤمنين ولا غير مؤمنين. أمال مين الخليقة دي بقى؟ الخليقة ببساطة العجماوية، كل ما هو غير عاقل. الخليقة الحيوانية، النباتات، البحار، الأنهار، الأرض بجبالها بصخورها بهوائها بحيواناتها بنباتاتها. الخليقة عمل يدي الله، اللي في مزمور 104 يقول له ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنع. هذه هي الخليقة المقصودة في هذا العدد أو في هذه الأعداد اللي بيكررها 4 مرات. ودي توقفنا قدام نقطة مهمة، أن هذه الخليقة لها قيمة في عيني الله، غالية على قلب الرب. ما تنسوش أن كان بيعملها وبيعملها بحسابات دقيقة وبإتقان، وبعد ما يعملها يقف زي الفنان لينظر ما صنعت يداه، ثم يقول هذه الجملة الرائعة ورأى الله أن ما عمله حسن. حلو. خليقتي صنعت يداي، هذه هي عمل أصابعي. لماذا صنعتها يا رب؟ لماذا أتقنتها يا رب؟ لمجدي. السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يدي. لماذا خلقت الزهور بألوانها المختلفة؟ لماذا صنعت في البحر دبابات بأعداد لا حصر لها وبألوان لا حصر لها؟ لماذا أبدعت وشكلت وجملت؟ لأن أمور غير المنظورة، ترى منذ خلق العالم مدركة بإيه؟ بالمصنوعات. قدرته السرمدية ولاهوته. أين نقرأ عن لاهوته؟ أين نقرأ عن قدرته؟ أين نقرأ عن سرمديته؟ أين نرى عظمته؟ انظر إلى خليقته، صنعت يديه حتى أنهم بلا عذر. سيدين الله من ليس عندهم إعلان مكتوب، لأن خليقته العظيمة هي إعلان الواضح وإن كان غير مكتوب، لكن إعلان مصنوع يبدي عظمة هذا الخالق. الخليقة دي غالية عليه، بيحبها. هل تؤمنوا بهذا أحبائي؟ بيحبها، إنه يحب خليقته، يحب حتى حيواناتها. مزمور 145، اسمعوا الآية الجميلة دي ويريد تحفظوها. الرب صالح للكل. مين الكل يا رب؟ حتى حيوانات الأرض. كملت الآية، ومراحمه على كل أعماله، على كل أعماله. لا يوجد عصفور على وجه الأرض حرم من رحمته، مراحمه على كل أعماله. قال لنا الرب يسوع حقيقة رائعة عظيمة، انظروا إلى طيور السماء. وبعد ما تتأملوا فيها عايزكم تعرفوا الحقيقة الجميلة دي، أبوكم السماوي بيعمل إيه؟ يقوتها، يقوتها. قال لي طبيب كان ملحدا، قال كنت أهزأ دائما من إيمان زوجتي وابنتي، كنت أسخر منهم عندما يقولون لي إن الله يهتم بنا. وفي أحد أيام شتاء نيويورك القاسي جدا، فتحت النافذة وكان الثلج يغطي كل شيء والبياض يلف المنازل والسيارات والأخشاب التي تنبئ أن هنا كانت أشجار. وفي جو رهيب شديد البرودة رأيت عصفورا يحط على أحد المنازل، فأسرعت وناديت زوجتي وسخرت منها وقلت لها قولي لي أين هو إلهك ليقوت هذا العصفور في هذا البرد القاسي؟ من أين سيأتي له بحب بطعام؟ وهو واقف بيضحك وبيسخر منها، إذ بالنافذة التي أمامهم تفتح وامرأة منها تخرج وتلقي ببعض الحب لهذا العصفور، لكي يتأكد هذا الشخص أنه يوجد إله في السماء يهتم حتى بالعصفور. ليس لها مخزن، لا تجمع إلى مخازن، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع، أبوكم السماوي يقوتها. وقال المرنم يقوت كل طير وكذا يهتم بي خليقته. عاتب مرة نبيه يونان، هذا الذي حزن على يقطينا بنت يوم كانت وبنت ليلى هلكت. كان الرب بيقول له انت ما شفتهاش غير يوم واحد، لعلمك بقى انا كل يقطينا بتطلع من ساعة ما بتطلع لغاية ما بتنتهي حياتها وانا عيني عليه، انت شفتها يوم، انا برعى اليقطين كل ايامه. لكن انا عايز اقول لك حاجة، انت حزنت، افلا اشفق انا على 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ هل تحب يا رب خليقتك الى هذا الحد؟ نعم، هذه هي الخليقة التي يتحدث عنها في أسمى أصحاح في العهد الجديد، يذكرها أربع مرات يتكلم عن هذه الخليقة العجماوية. ماذا حدث لهذه الخليقة؟ يقول لأن الخليقة أخضعت للبطل. ماذا تعني كلمة البطل؟ تعني معاني كثيرة، أختار منها معنيين: لا تعرف النجاح، والأمر الثاني لا تحقق الغرض الذي أوجدت لأجله. تأمل الحكيم في كل شيء تحت السماء واكتشف هذه الحقيقة، أن الخليقة مخضعة للبطل. بطل، ضياع، فراغ، لا نجاح، إحباط. لماذا؟ لأنها انفصلت عن خالقها الذي هو غرضها. هو عملها علشان يكون هو غايتها تمجده وتكرمه، انفصلت عنه فأخضعت الخليقة للبطل. تأمل فيما حولك تجد ولا شيء يتمم الغرض الذي وجد لأجله. مفيش حاجة ماشية صح توصل لنهايتها وتحقق غرضها، لا نجاح. لكن لم تخضع للبطل من تلقاء ذاتها، ليس طوعا، بمعنى أنه عندما عملها لم يعملها تبعا تحوي في ذاتها عوامل فسادها. بص كده على أي شيء جميل تلاقيه بعد شوية إيه اللي بيجرى له؟ بيفسد، بيزبل، بيتحطم، بيتحلل. إن الرب عندما صنع هذه الخليقة العظيمة ما عملهاش وما خدش باله وهو بيعملها فأصابها خلل أثناء الصنعة، حاشا. لكن عندما عملها عملها سليمة صحيحة متقنة، لم يصنعها تحوي في ذاتها عوامل فسادها، لكن حدث لها حادث عارض ما كانش المفروض انه يحصل لها، ليس طوعا، ليس من تلقاء ذاتها، بل من اجل الذي اخضعها. اخضعها لايه؟ للبطل. وهنا يأتي سؤال مهم، ومن هو الذي اخضع الخليقة للبطل؟ في ثلاث اراء. رأي بيقول هو الشيطان، لكن مش ممكن ابدا يكون للشيطان سلطان على الله بحيث ان الله يعمل حاجة والشيطان يبوظها له كده يعني من الباب للطاع. قالوا الله هو الذي اخضعها، والله هو الذي اخضعها لانه هو الذي لعنها، ولانه عندما اخضعها للبطل اخضعها على الرجاء. ورأي ثالث قال ان الذي اخضعها للبطل هو ادم. وفي الحقيقة أنا بميل للرأي الثالث، وإن كنت لا أتجاهل الرأي الثاني، لكن بدي تشبيه بسيط. بقول إن في راجل أب، زوج وأب، ارتشى وضبط ودخل السجن. من الذي أدخله السجن؟ القاضي حكم عليه بأن يلقى في السجن. تدمرت العائلة، دمرت العائلة. هل من الصحيح إن أقف وأقول إن هذا القاضي دمر هذه العائلة؟ كلا، إن القاضي كان يمارس وظيفته، حكم بما يستحق هذا الجانب. لكن مين اللي دمر العائلة؟ هو هذا المرتشي، هذا الزوج الذي زاغ وفسد وارتشى ولم يقدر خطورة العمل الذي يعمله. آدم هو الذي أخضعه. صحيح آدم مش في سلطته أن يلعن، الله لعنها ولذلك أخضعت للبطل، لكن كان مين السبب في لعنتها؟ جميلة الآية في تكوين 3:17، اسمعوا الآية: ملعونة الأرض بسبب. أقرأ الآية التي تشرح العبارة اللي قدامنا: أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. يقول الرب لآدم في عدد 17: ملعونة الأرض بسببك، إنها ستخضع للبط بسببك. إذن من الذي أخضعها؟ آدم أخضعها عندما سقط في الخطية، فجعل الرب يلعن خليقة يديه. صدقوني أحبائي، لو ما شفتش الخطية ببشاعتها في مشهد الصليب، فممكن على الأقل أشوف الخطية ببشاعتها في العبارة دي. الله خلق وأتقن ما صنع، وبعدما أتقن ما صنع سيد آدم على كل ما صنع وقال له اخضعها وتسلط عليها. فإذ بآدم يأخذها ويستقل بها عن الله، آدم بخطيته خلى الله لعن ما صنع، قال له ملعون الأرض بسبب. ولما الله يلعن أنا ما أعرفش يحصل إلا الله بيلعن. ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ولاحظوا أحبائي أن من ضمن الخليقة اللي من الأرض كان الرب عمل جسد آدم منين؟ من الأرض، وبالتالي أصابت اللعنة هذا الجسد. وعشان كده اتكلم عن تحلل الجسد بالموت ووصوله إلى التراب مع لعنة الأرض. ملعون الأرض بسببك، ومن الأرض أخذ جسم الإنسان الذي يفسد ويتحلل ويصل إلى التراب، وقبل ما يفسد ويتحلل تنهشه وحوش الأرض، مقصودش الأسود والنمور، أمراض تنهشه الوحوش، تفتك به الأمراض، يصيبه التحلل والفساد، اسم المائت، أصابته اللعنة. هذا ما فعله آدم، خطيته جعلت الله يلعن ما صنع. إذن من الذي أخضعها؟ أخضعها آدم. لكن كلمة الحلوة آخر كلمة في العدد يقول على الرجاء. عندما أخضعت للبطل، عندما صارت تعيش بلا هدف ولا غرض ولا تحقق أي نجاح، في ذات يوم لعنتها صنع لها رجاء أو جعل لها رجاء. الرجاء اللي عمله لها، قال للمرأة هذه الكلمات الحلوة، أضع عداوة بينك وبين الحي، أنتوا اتفقتوا مع بعض، أنتوا قطعتما عهدا معا واتفقتما علي، أنا هحط عداوة بينك وبين المرأة، بيقول للحي عفوا، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. من المرأة التي اتفقت معها أيها الحية سيأتي نسل سيسحق رأسك، حتى وإن كان في طريق سحق رأسك سيصيبه هو سحق عقبه، لكنه سيتحمل، لكنه سيسحق رأسك، سينهي وجودك، سيحطم مخططك، سيجردك من كل سمومك، سيسحق رأسك، سيأتي الذي يجلب الحياة. وعندئذ دعا آدم امرأته وغير اسمها، من امرأة سماها حواء قائلا إنها أم كل حي أو أم الحياة أو الأم التي سيأتي منها الحي. ومن هنا بدأ رجاء الخليقة. جاء رجاء الخليقة في أنه هيجي واحد هيغير وضع الأرض. مرة تاني أقول إحنا بنتكلم مش عن البشر، مش بنتكلم عن الروحيات، لكن بنتكلم عن ماديات، لأنه في ناس بتستكتر علينا الكلام عن عتق الخليقة، عتق المادة، عتق مخلوقات الله. الخليقة منذ أن لعنت، لعنت الأرض وما عليها، بقى عندها رجاء. إيه الرجاء بتاعها؟ ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إذ أخضعت الخليقة للبط، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء، رجاء أن يأتي نسل المرأة ويحررها ويرجعها إلى أصلها. خدوا بالكم من الكلمة دي، يرجعها إلى أصلها. من حقها ولا حرام انه يحصل فيها كده؟ الحقيقة الموضوع مش متروك لينا احنا نقرر، لكن ربنا قال. بس هقول العبارة مرة تاني، يرجع كل شيء الى اصل. الكلمة دي وعظ عنها بطرس في اعمال 3، وقال يا جماعة ان يسوع المسيح اللي انتوا صلبتموه ورفضتوه، السماء قبلته. طب قبلته لغاية امتى؟ قال تعبير جميل، الى أزمنة رد كل شيء. يعني رد كل شيء، رد كل شيء إلى أصله، إرجاع كل شيء إلى أصله لينجز الغرض الذي أوجد لأجله، لكي لا تكون الخليقة مخضعة للبطل، لكي لا تعيش الخليقة بلا غرض، لكي لا تكون الأشجار والبحار والمحيطات والحيوانات بلا معنى وبس معمولة علشان تزبل وتتحطم وتئن وتتوجع، لكن موجودة لكي تمجد خالقها. في أزمنة اسمها أزمنة رد كل شيء. ايه أزمنة رد كل شيء؟ قال عنها الرسول بطرس وهو بيوعظ الوعظة دي في سفر الأعمال، أرى لكم العبارات في أصحاح 3 عدد 20، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم، بصوا الكلمة اللي جاية، جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للأباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب. إلهكم من إخواتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. في عدد 19 قبلها بيسميها اسم ثاني جميل، يقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج. سماها أزمنة رد كل شيء وسماها أوقات الفرج. في عبودية، في فساد، لكن يقابلها وقت فرج وزمن رد كل شيء. تكلم بها جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. أنا قعدت أجمع شوية آيات من كلام الأنبياء الذين تكلموا عن عتق الخليقة، عن الرجاء الذي ينتظر الخليقة. لقيت الحقيقة عشرات الآيات، لكن أنا بس هقول شواهد وقف قدام شاهد أو اثنين أو ثلاثة. أذكركم بإشعياء 11 وهو من أهم الشواهد، عشان كده اسمحوا لي أني أقرأ منه جزء. بيقول أنه الرب هيجي، لأنه بيقول أنه يخرج قضيب من جزع يسع وينبت غصن من أصوله. كلام عجيب، قضيب من جزع يسع وغصن من أصوله. هو من جزعه ولا من أصوله؟ أصله ده اسمه أصل وزرية داود. بيتكلم عن الرب يسوع، وبيقول ان الرب يسوع هيجي. طب ولما يجي هتحصل حاجات عجيبة قوي. اسمعوا في عدد 6، فيسكن الذئب مع الخروف. او البعض بيروحن الجزء ده، يعني بيروحنه، يعني بيقول ان دي ليها معاني روحية. هذا الجزء ليس له معنى روحي، ده بيتكلم عن عتق الخليقة من عبودية الفساد. لما تعتق الخليقة من عبودية الفساد، الخليقة اللي قلنا عنها بما فيها الحيوانات، إيه اللي هيحصل لها؟ يقول يسكن الذئب مع الخروف. طبعا اللي بيروحنوا الجزء ده بيقدروا يروحنوا أول كلمتين، الذئب مع الخروف يسكنان معا، الخاطي مع المؤمن. عمر الخاطي ما بيسكن مع المؤمن، ولما بيسكنوا مع بعض بتبقى سكنة ندامة. صدقون، لأنه الكتاب قال إنه البيت بيبقى بيت مليان خصام، والبيت اللي مليان خصام ده نكد. نكد، كيف يسكن الذئب مع الخروف؟ لماذا يجعل الله الذئب مفترس للخروف؟ الله ما عملوش كده. كيف صار الذئب ذئبا عندما قال الرب ملعون الأرض بسبب؟ هل تتصوروا أن الله الحكيم العظيم القدير المحب يعمل وحوش تاكل في بعضها؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ هل يستمتع الله برؤية الحمل وهو تمزق أنياب الذئب؟ حاشا لله يا أحباب، إنها أخضعت للبطل ليس طوعا، بل بسبب اللعنة التي لحقتها بسبب الخطيئة. لكن عندما تعتق الخليقة خلاص أزمنة رد كل شيء. يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي. طب الذئب يقول لك خاطي والخروف مؤمن، عشان يوحنا 10 قال عن المؤمنين ان هم خراف، مع انه ما قالش على الخطاط انهم ذئاب، لكن نفترض انه قال على المعلمين الكذب، لكن نفترض ان الخطاط ذئاب. طب مين النمر ومين الجدي؟ هيقول لك النمر هو الخاطي والجدي هو المؤمن. اقول لا، الرب قال في متى 25 ان الجداء هم الخطاط، يبقى الجدي الخاطي والنمر هو المؤمن. ينفع المؤمن يبقى نمر؟ يقول لك ما بص الحرف يقطر، ما تاخدهاش كده يعني، خدها على بعضيها. ايه هي اللي اخدها على بعضيها؟ اخد اصحاحين ثلاثة على بعضيهم؟ كلام الله بالمقطف، نغرف بالمقطف، ولا كان سيدنا يتعامل معه بالحرف وبالنقطة؟ أحبائي، عندما يقول أن النمر يربط مع الجدي، يقصد عن النمر نمر، ويقصد عن الجدي جدي. لكن كمان اسمع، يقول والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها والبقرة والدبة. يعني معقول كده؟ طيب هيتكلم عن ايه؟ طب البقرة والدبة، مين البقرة ومين الدبة؟ يعني ازاي اروحنها؟ لا ما تاخدش، لا لازم اخده، ده كلام الله. يعني طيب ما لو كان عايز يقول ان المعنى روحي، اعتقد انه من اللائق واحتراما للقارئ والسامع كفاية او حكاية الذئب مع الخروف. عايز يدخلنا في مشاكل يعني، ولا عايز يهين مثلا الاخوات البقره مع الدب؟ ايه الكلام اللي ما يصحش ابدا، ما يصحش ابدا. البقره مع الدب ترعيان، لن تعود هناك حيوانات متوحشه، لن تعود هناك غابات واماكن لسكن الناس، ستصلح الارض. تربضوا اولادهما معا والاسد كالبقر ياكل. طب دي اروحانها ازاي؟ برضه ما اعرفش. ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على حجر الافعوان، لا يسوؤون، هو ده السر، ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لان الارض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. بنرنم عن العصر ده، يا له عصرا سعيدا فيه يملك الحبيب. عندما يأتي المسيح ويملك من السماء على الأرض، سيكون هذا هو حال الأرض. أحبائي، هذه الآيات إما أن تؤخذ حرفيا بمعناها الحرفي، وإما أن نلقي بها جانبا، لأنه لا معنى روحي لها على الإطلاق. وإذا كنا نخشى ونرتعب من أن نلقي بكلمة من كلام الله جانبا، فليس أمامنا إلا أن نأخذها كما هي، ولا سيما أن هناك آيات في الكتاب لا تفسر إلا بهذا. إيه معنى أن الخليقة ستعتق؟ وأنا لما اتكلمت في البداية لو تفتكروا، قلت المقصود بالخليقة لا هم الملائكة ولا هم الشياطين ولا هم المؤمنين ولا هم غير المؤمنين. أمال مين بقى هيطلعوا؟ مين هيطلعوا؟ الدبة والنمر والبقرة والجدي والخليقة العجموية غير العاقلة. لو عايز تقرأ في البيت، اقرأ إشعياء 12 25، مش عدد 25، إشعياء 25، إشعياء 32، إشعياء 35، 51، 60، إشعياء 65. أقف قدامه وقفة صغيرة قوي لنرى كيف تعتق الخليقة من عبودية الفساد. اسمع يقول إيه: فأبتهجوا بأورشليم في عدد 19، وأفرحوا بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. أخوتي الأحباء، حتى في أسمى الحالات الروحية هل توقف البكاء والصراخ الآن؟ لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه، لأن الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطئ يلعن ابن 100 سنة. ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها، لا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل، لأنه كأيام شجرة أيام شعبي ويستعمل مختارية عمل أيديهم. اسمع الكلمة اللي جاية دي: لا يتعبون باطلا، لأنه دلوقتي الخليقة مخضعة للباطل. إرميا 31، إرميا 32، حزقيال 36، حزقيال 48، دانيال 2 عدد 44 عدد 45، دانيال 7 عدد 14 و27، دانيال 12 كله، هوشع 1 عدد 11، هوشع 2، هوشع 3 عدد 5، يوئيل 3 كله، عاموس 9، عبادية عدد 17 وعدد 21، ميخا أصحاح 4، معلش اسمحوا لي أقف قدام ميخا 4 وقفة صغيرة كده نشوف جمال هذا العصر وما سيحدث فيه. ميخا 4 صفحة 1321: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. إيه اللي هيحصل في عدد 3 اختصارا للوقت؟ عن الرب يقول: فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. منذ بدء الخليقة وحتى الآن خلى تاريخ البشرية من الحرب لمدة 125 سنة، في 6000 سنة خلى تاريخ البشرية من الحروب لمدة 125 سنة. ده إذا كانت الحسابات دي دقيقة، لكن بلا شك كانت هناك قديما حروب لا أحد يدري بها. لكن الحرب والقتل وسفك الدماء والتدهور والدمار هو طابع الخليقة منذ أن قال الرب ملعون الأرض بسبب. لكن هيجي عصر يضعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم، لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهي ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. في العهد الجديد تكلم الرب عن هذه الحالة في متى 19، يقول الرب للتلاميذ لما بطرس قال له احنا تركنا كل شيء وتبعناك، قال الرب تعبير مش معظمنا بياخد باله منه، قال لهم في عدد 28 الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. إمتى الكلام ده هيحصل؟ في التجديد. التجديد، واحد يقول طب ما يمكن التجديد ده المقصود به الحالة الأبدية لما نروح السم، أرد وأقول وإحنا لما نوصل الحالة الأبدية هيبقى لسه في أصباط إسرائيل 12، هل يليق وهل يعقل هذا الكلام؟ لكن هنا يتكلم عن التجديد عندما يجدد الرب وجه الأرض، عندما تأتي أزمنة رد كل شيء، عندما تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. في أفسس 1:10-11 يقول لتدبير ملء الأزمنة، نهاية الأزمنة. واحد يقول دي الحالة الأبدية، أقول له الأبدية ملهاش دعوة بالزمن، لكن ملء الأزمنة أي جزء من الأزمنة، نهاية الأزمنة يعني جزء في تاريخ البشرية على الأرض، لأن الزمن مرتبط بالأرض، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض. ولاحظوا كلمة ما ليست للعاقل لكن لغير العاقل، ما على الأرض. في كولوسي 1 يقول يصالح به الكل لنفسه ما في السماوات وما على الأرض، برضو ما. أكتفي بهذا وإن كان الكلام كثير في هذا الأمر، لأنه تكلم بها جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. إذن يا أحبائي فهمنا معنى أن الخليقة لها رجاء. ما هو رجاءها؟ أنها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لما يقول عبودية الفساد، عبودية وفساد، الفساد هنا مش معناه الفساد الأدبي لكن التحلل. يقول عن الجسم اللي دخل القبر متى لبس هذا الفاسد، تحلل التدهور. للأسف الشديد العالم كله لأنهم أشرار وعايزين يبعدوا ربنا عنهم مشي ورا نظرية التطور، في حين أن أي شخص عاقل ينظر للخليقة يرى الخليقة تتدهور وليس تتطور. انظر إلى الإنسان، يا ترى بيتدهور ولا بيتطور؟ بيتدهور، بيتدهور صدق. كل شعرة بيضة بتعلن عن تدهور، كل ركبة تفككت، كل عظمة خفت، كل كلية باظت، كل شريان تعب، بيصرخ بقى على صوته بيقول في تدهور، تدهور في تحلل. لكن هذه الحالة من التدهور لا فكاك منها، يحاولون بالعلم بالدين بالدروشة بالدجل بكل الوسائل أن ينفكوا من حالة التدهور، لكن الواقع إنها عبودية الفساد متحكمة، لكن الخليقة ستعتق من عبودية الفساد. لإيه؟ لكلمة رائعة، إلى حرية مجد أولاد الله. لحظة أحباء التعبير الرائع ده، حرية مجد أولاد الله. عندما يصل أولاد الله إلى مجدهم سيستمتعون هناك بالحرية. أقولها مرة تاني، هناك ارتباط وثيق بين المجد والحرية. إننا لم نصل بعد إلى المجد، ولذلك إلى الآن نحن نئن في أنفسنا. في حاجات كثيرة مش مستمتعين بالحرية منها. إن ناموس روح الحياة أعتقني فعلا من ناموس الخطية والموت، والخطية لا تسودني، لكن في حاجات تانية مش قادر عليها. ماذا أفعل مع ضعفي؟ ماذا أفعل مع هشاشية إناء الخزفي؟ ماذا أفعل مع نفسيتي التي تخور سريعا تحت الضغوط؟ ماذا أفعل؟ إني لا أستطيع أن أقول إني أعيش المجد الآن، لأني أعيش في إناء من تراب. أئن متوقع التبني فداء جسدي؟ إني أؤمن أن المجد عتيد أن يستعلن فيا، لكن حتى يأتي وقت المجد هناك حرية أفتقدها. يكفي أني لا أستمتع بالرب كما ينبغي الآن. كم من مرات أحن شوقا للقائه فأرى الروح نشيط والجسد ضعيف. كم من مرات أشتهي فرحة اللقاء به وسعادة الجلسة معه وأقول له إمتى توصلني؟ إمتى أوصل للاختبار يجري حديثي معه سرا ولا رقيب؟ لكن أرى جسدي ثقيل ورأسي كليل ونفسيتي متعبة، مقيد بجسم من تراب، أشتاق أن أتحرر منه. يقول لي ما تزعلش، جاية حرية اسمها حرية مجد أولاد الله. يوم ما تتمجد، يوم ما يستعلن المجد فيك، هتتفك هتتفك، هتبص عليه طول ما انت عايز. أقول له طول ما انا عايز، ده أنا عايز على طول. اللي هيحصل هيحصل، هتبص عليه طول الوقت وهتفرح بيه على قد ما انت عايز. حرية، وهتشبع على قدر ما تستطيع أن تأخذ. إن إنائي محدود الآن وطاقتي صغيرة وضعيفة. كم من مرات أركع لكي أصلي فيشرد ذهني؟ كم من مرات أحاول أن أفهم آية فتستعصي علي؟ كم من مرات أريد أن أخدمه فيعوقني ثقل جسدي؟ تخافش، ما تزعلش، هيجي يوم وهتتحرر وهتستمتع بحرية اسمها حرية المجد. حرية المجد. لكن يسأل سؤال واحد، وأليس لنا الآن حرية؟ نعم لنا حرية الآن. قال عنها اثبتوا في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. لكن دي حرية النعمة، حرية النعمة اللي تخليني بثقة أدخل إلى الأقداس، بثقة أتقدم إلى عرش النعمة، الحرية التي جعلتني مقبولا أمام الله دون أن أرتبك بنير ناموس سنه الله أو يسنه الناس. لكن لازلت أعاني من قيود هذا الجسد. عشان كده بولس لما عرف أن لحظة خروجه من هذا الجسد قربت، الكلمة حلوة وتعبير رائع، الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي. هنا مش تحللي، لكن حل ربط السفينة لكي تبحر. لقد تعبت كثيرا وهي مقيدة تريد أن تبحر. وعندما عبر عن شهوتي هذه قال لي اشتهاء، أنا سجين في هذا الجسد. حرية المجد، هذا المجد من نصيب أولاد الله، وعندما يصلون للمجد سيتذوقون الحرية في أسمى معانيها. نحن الآن مجبرين لا نستمتع بالحرية في أسمى معانيها، لكن عندما يأتي المجد سنتذوقها. وعندما نتمجد ونستمتع بالحرية، الخليقة ستشاركنا في هذه الحرية. الخليقة لا تشاركنا الآن في حرية النعمة لأنها غير عاقلة، لكن الخليقة ستشاركنا في حرية المجد، حرية مجد أولاد الله. أرجو أن بعض الأحباء صححوا المفهوم ده، لأنه أحيانا بيقولوا للرب في الصلاة نقلتنا من سلطان الظلمة ومن العبودية إلى حرية مجد أولاد الله. لسه حرية المجد، إحنا دلوقتي في حرية النعمة، لكن بقيت لنا حرية أعظم هي حرية المجد. أختم كلامي بأن الخليقة تنتظر هذه الحرية. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. أقول لكم بس تعبير أثر فيا. لما بحثت عن معنى كلمة انتظار الخليقة يتوقع، لقيت إن كلمة يتوقع بيستعملوها في اللغة اليونانية في مشهدين. المشهد الأول المتسابق في السباق، عندما يصل إلى نهاية السباق، هي الكلمة حرفيا مد الرقبة، مد الرقبة. إيه مد الرقبة؟ قالوا المتسابق لما يوصل لخط النهاية بيعمل إيه؟ بيمد رقبته كأنه عايز رقبته راسه تسبق رجليه، لأنه خلاص عايز على الآخر. هنا بولس بيقول الخليقة مدت رقبتها، يعني خلاص هتموت من الشوق لاستعلان أبناء الله. لكن أيضا يستعمل الكلمة في مشهد تصويري آخر، شخص يقف على أطراف أصابعه وعنقه مشرئب ينظر من خلف جدار، يعني واحد نفسه يشوف، فعمل حاجتين، مد رقبته ووقف على طراطيف صواب، أصله نفسه يعمل إيه؟ يشوف. تعرفوا حالة الشوق الرهيبة دي موجودة عند مين؟ عند الخليقة. علشان إيه؟ علشان يشوفونا لما نتمجد، لأنه زي ما بدأت كلامي في البداية، يوم ما يجي صبحنا هيجي صبحهم، لن ينتهي ليلهم قبل أن ينتهي ليلنا. علشان كده نفسهم عمالين يبصوا من وراء الجدار بأعناق مشرئبة، يا ترى وصلوا للمجد؟ أخوتي الأحباء، إن كان هذا هو حال الخليقة فكيف ينبغي أن يكون حالنا؟ هل أعناقنا مشرئبة لكي نرى من تشتهيه نفوسنا؟ هل فعلا نقف على أطراف أصابعنا صارخين قائلين أمين تعالى أيها الرب يسوع؟ أخوتي الأحباء، دعوني أسألكم وأجيب بأمانة من فضلكم، هل لازلتم تحبون العالم يا أحبائي؟ هل لازلتم تروا في هذا العالم شيئا يحب؟ هل لازلتم تروا في هذه الأرض مقرا يصلح للسكن، شايفين فيها إنها تنفع مكان لسكننا؟ هل فعلا من القلب نشتاق أن نودعها، أن نتركها، أن لا نرى مناظرها؟ هل نشتهي فعلا مجيء المسيح؟ أيها الأحباء، أيها الأولاد، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو، سنكون مثله، سنكون معه، سنكون في بيته، سنكون هناك في مجده، والمجد سيستعلن فينا. ألا تشتهوا هذه الحالة؟ ألا نشتاق معا إلى هذه الأمور؟ يا ترى هل غير المنظور هذا حقيقة بالنسبة لنا؟ وهل نرجو من الرب يوميا أن يحققه؟ ساعدنا الرب يا أحبائي. إن كانت الخليقة تشتاق لاستعلاننا، فدعونا نحن بالأولى نشتاق لمجيء الرب، لكي ننفك ونختبر حرية المجد، وله كل المجد.